أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى في محكم كتابه: وآتاكم من كل ما سألتموه. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وآتاكم من كل ما سألتموه، هذا السؤال ليس سؤال باللسان فقط، بل الجانب الأعظم منه هو السؤال، قد يعبر عنه بالسؤال التكويني، يعني الحاجيات، كما يقول النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام: علمه بحالي يغني عن سؤالي. نفس الحاجة والفاقة والافتقار هي سؤال، مع وجود القابلية والأهلية لدى العبد تعتبر سؤال منه لله فيعطي ويغدق. إن كانت هناك فاقة أو احتياج وعدم إجابة تكوينية منه تعالى للعبد، حتما هناك جهة معينة هي مرعية في المصلحة الإلهية تأخرت الإجابة أو حولت الإجابة إلى تدبير تكويني آخر منه تعالى لا نعلم مصلحته. وإلا ما أن تستتم أرضية الاحتياج عند المخلوقات أجمع إلا ويبادر الفيض الإلهي، الكرم الإلهي، الجود الإلهي، العطاء. لا تنقص خزائنه ولا على إدحال. لذلك في إذن في جانب الباري تعالى ليس هناك إمساك ولا بخل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. حكمة أنه بقدر تقدير كمية تحديد. حكمته أن إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هنا ليس في دار الدنيا ليس الغرض الإلهي أو ليس غرض الخلقة الإلهية، ليست الهندسة التكوينية قائمة على ماذا؟ على عمومية إطلاقية لا محدودية اللذائذ. الهندسة التكوينية حتى لجسم الإنسان نفسه، حتى لنفسه الجزئية، حتى لروحه الجزئية، الإنسان لديه أرواح متعددة، نفوس متعددة، حتى أعضاءه ليست لها قابلية اللامحدودية في اللذائذ. قدر كما مر بنا في الليلة الماضية أيضا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. عاد وثمود ماذا انتابهم كما يحدثنا الباري تعالى؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي عاد، وهي على كل تقط في جنوب الجزيرة العربية خلف الآن يعني الربع الخالي تقريبا، الربع الخالي الذي هو بجوار عمان. هنا موضع قوم هود عاد. فهنا بلغوهم حضارة إلى الآن ما معلوم حضارة بشرية بلغت مبلغهم. إذا شاهدنا الأهرام للفراعنة ولا زالت فيها أسرار تقنية يعني مادية، إلى الآن فيها أسرار تقنية مادية تنم عن تقدم تقني مادي يفوق ما هو موجود الآن. فعاد أعظم وأعظم وأعظم بمراتب. أنتم لاحظوا منطقة العلا التي هي منطقة قوم صالح ثمود، وثمود أخاهم صالح، التي هي تبعد تقريبا لربما 400 كيلومتر شمال المدينة المنورة في طريق السالك إلى تبوك. هناك أيضا لاحظوا الصور لنحت بيوتهم في الجبال، إنصافا تقنية بديعة جدا. في الغيران نوع من النحت والحجر وما شابه، والمرافق بشكل بديع جميل. كيف أي آليات كانت لديهم؟ كل ذلك بالنسبة لعاد لا شيء. وفي بعض الآيات تشهد أن عاد كيف تقدموا. على أي حال هذا نمو في الإزدهار في الجانب التقني. يقول الباري تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اللي هي في منطقة العلا شمال 400 كيلومتر المدينة المنورة، الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، أهرام مصر الآن وما شابه ذلك، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. هذا التقدم التقني يعتبره الباري لم يبني ولم ينجز الإصلاح والمدنية في الأرض. يعني هناك نظرة أخرى دينية للتمدن الاقتصادي والتمدن بنحو عام والحضارة بنحو عام. في منطق القرآن الكريم معنى آخر للتمدن. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. هنا مرصادية الباري تعالى باعتبار قوانين الخلقة عند الباري تعالى مهندسة بنحو تسوق إلى الآخرة كما مر بنا، والآخرة تسوق إلى لقاء الله عز وجل، هي الفطرة هكذا. على أي حال كانت هذه إهلالة لأجل أن نواصل هذه المادة القرآنية، الآن سنستفيد منها من القاعدة الأخيرة التي سنخوض في استعراضها، يعني قاعدة أخرى وليست أخيرة، وإلا هناك قواعد كثيرة لا يسمح المجال باستعراضها في النظام الاقتصادي الإسلامي، وإنما كما مر بنا نذكر نبذة. القاعدة التي نريد أن نذكرها ثم ندخل في، طبعا في قاعدتان هناك سيتم استعراضهما إن شاء الله، قاعدة هذه الليلة ثم نلج في القسم الثاني من النظام الاقتصادي الإسلامي مقارنة بالنظام الرأسمالي، أي الأعمدة والمحاور التي يبنى عليها النظام الاقتصادي الإسلامي، ونعاود ليلة غد إن شاء الله نتعرض إلى قاعدة أخيرة مهمة جدا في البنية، يعني نؤجلها إلى ليلة غد لأن تلك القاعدة جدا محورية، نؤجلها إلى ليلة غد. أما القاعدة التي نريد أن نتناولها هذه الليلة قاعدة التكافل في النظام الاقتصادي الإسلامي، التكافل. النظام الرأسمالي الغربي في الأصل، النظام الرأسمالي في أصله لا يقر ولا يعترف بالتكافل، لأنه كما مر بنا هو لا يعترف بالأخلاق. طبعا جملة من الأخوان يتساءلون ويطرحون أسئلة أن هذه المقارنة بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظام الاقتصادي الرأسمالي طيلة هالليالي، هذا إسقاط، هذا البحث إسقاط على ما هو موجود في الغرب الآن بحذافيره، أو هناك أخ آخر ربما يتساءل وتساءل وأخوة آخرون أيضا تساءلوا أنه كل هذه السلبيات في النظام الرأسمالي الغربي إيجابياته لماذا لا نستعرضها؟ للإجابة عن هذه التساؤلات الكثيرة لا بأس أن أوضح قبل أن ألج في قاعدة التكافل اللي هي قاعدة مهمة في النظام الاقتصادي الإسلامي عكس النظام الاقتصادي الرأسمالي. المراد من المقارنة بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظام الاقتصادي الرأسمالي ليس إسقاط على الأنظمة الغربية الموجودة الآن المالية والاقتصادية بحذافيرها، والسبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك أن الأنظمة الاقتصادية الغربية الرأسمالية قد جرى عليها إصلاحات وتعديلات منذ قرنين تقريبا، لا أقول إصلاح كامل وتام، ولو كان إصلاح كامل وتام لما ابتلوا بالأزمة المالية الخطيرة المهولة، ولكن حاولوا على صعيد لا أقل رسمي، على صعيد مدني، على صعيد جملة من فقرات أنظمة دولهم أن ماذا؟ أن يمزجوا، يهذبوا الرأسمالية بماذا؟ يهذبوها بقواعد من النظام الاقتصادي الاشتراكي، مثلا نظام الضريبة. نظام الضريبة هذا نظام في الحقيقة مستل من النظام الاشتراكي، والاشتراكي وليد النظام الشيوعي، يعني الشيوعي طبعا في التنظير الاقتصادي لا الشيوعي في التنظير العقائدي، ومر بنا أن الشيوع يعني أو التوزيع العام والعمومية هي ليست مظهر إلحاد كما يزعمه فلاسفة الشيوعية الإلحاديين، بل هي مظهر التوحيد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يعني العبودية وهي التساوي في العبودية والافتقار إلى الله عز وجل في الحقيقة هذه مظهر التوحيد ليست مظهر الإلحاد. دع عنك الآن الانحراف العقائدي عند الشيوعية، المقصود الجانب الاقتصادي، منطلق بعض المبادئ عند الاشتراكية والشيوعية، المنطلق أقول لا التوظيف الخاطئ، لا التنظير المعالجي الخاطئ الذي حصل للانطلاقات، جملة من الانطلاقات في الواقع فطرية، والفطرة هي دين الله وليس إلحاد، هم وظفوها إلى طريق خاطئ، هذا أمر آخر. كثير من رؤى البشر والفلسفات الجديدة أو القديمة أو المتوسطة في مجالات وميادين كثيرة انطلاقاتها كثيرا ما تكون فطرية سليمة تدعو إليها الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذه الانطلاقات نحن لا نخطئها، كيف نخطئها وهي من الفطرة؟ وكيف ودين الإسلام غالبه فطرة، غالبه هو الفطرة، بل كله هو الفطرة، هو الفطرة وتنميتها بما يناغمها وبما يلائمها. إذن مثلا كثير، لذلك لا بأس الإخوان يلتفتون أن عندما تكون هناك مقارنة مناقشة، افرض مع الحداثويات، مع الألسنيات، مع العولمة، مع 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 بحوث كثيرة طرحناها في السنين الماضية مع الأخوة في هذا المحفل الشريف من مأتم سيد الشهداء على إتحال، أو تطرح في الساحة الدولية. ليس المراد من النقد أو المقارنة أو تسجيل النقود نسف كل المنطلقات الصحيحة، لا، ولكن ليس الإقرار بالنقاط الإيجابية الصحيحة يتمادى بنا الأمر للتصافق يدا بيد معهم فيما وظفوه من أهداف منحرفة أو أهداف خاطئة. العملية يريد لها موازنة دقيقة جدا. لذلك على اتحال الانطلاق من أمور فطرية هذا لا غبار فيه. كذلك ذاك الآن مثلا جانب انتشال الطبقة المحرومة، كفالة الطبقة المحرومة، ترشيد الطبقة المحرومة، تأهيل الطبقة المحرومة، إنماء الطبقة المحرومة، هذه قبل الشيوعية نادى بها الإسلام، كما اعترفها كثير من المنظرين الاقتصاديين الشيوعيين، اعترف بها الإسلام، نادى بها نبي الإسلام، نادى بها أئمة أهل البيت، علي صوت العدالة الإنسانية من قبل، لا الآن، نماذج من مدرسة علي كأبي ذر الغفاري وغير 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 نادوا بهذه الأمور. فالمقصود أن المنطلقات لا نخطئها، بعض الآليات التي تصب في تلك المنطلقات الصحيحة أيضا لا نخطئها، الكلام في مجموع النظام، وإلا ليس هناك إباء في النظام الاقتصادي الإسلامي وفي تنظير الدولة الإسلامية أن تتوافق مع ما هو فطري في الأنظمة الأخرى البشرية التي تكون منطلقاتهم فطرية لا هلوسية غرائزية نزوية سرابية، تلك ليست أمور حكيمة. نعم، أما فيما كان منطلقات فطرية دعتهم إليها الفطرة، الفطرة الفردية والفطرة الأسرية والفطرة الاجتماعية، طبعا هذا نحن نشارك الناس كما يقول أمير المؤمنين صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، نظارة في الخلق بيننا وبينهم موجودة. مدرسة أهل البيت هي المدرسة البارزة في المدارس الإسلامية التي تقيم وزنا لكل البشر. على أي حال فهذا لا يعني تفنيد ما ينطلقون فيه من أمور فطرية، سواء الاقتصاد الاشتراكي أو سواء الاقتصاد الرأسمالي أو المجرة. لكن الذي نريد أن نقوله ما عليه الغرب الآن، مثلا فرضا نظام الضريبة، نظام المراقبة، نظامات كثيرة وتعديلات كثيرة أجريت على النظام الرأسمالي، طبعا هذه أمور تتناغم مع الفطرة وتقترب كثيرا ما مع النظام الإسلامي الاقتصادي. لكن هل هذا كل شيء؟ لا. الربا لا زال، الاستهلاك للقضايا المحرمة لا زال، الإنتاج في القضايا المحرمة لا زال، المافيا الاقتصادية في بقاع في العمود الفقري في الأنظمة الاقتصادية الغربية لا زالت، لم تزال. يعني في حين هم أجروا كثير من التعديلات على النظام الاقتصادي الرأسمالي، ولكن في العمود الفقري للنظام الاقتصادي الرأسمالي لم تصل إما تطبيقا أو أدويا أو آليا، لم تصل إلى العمود الفقري. لذلك أنتم ترون كما ذكرت تقرير الأمم المتحدة أن ثروة أمريكا قريب 90% إلا قليل بيد من؟ بيد 4% من الشعب الأمريكي. الآن حاولوا في المواقع الحديثة الرسمية المعتبرة في الإنترنت أن تستخرجوا النسبة، نسبة الثروة في أمريكا عند من؟ وعندك نسبة كم من الشعب؟ في ألمانيا كذلك، في مما يدلل على أن هذه الأنظمة إنما هي أنظمة مدنية يشدد ويشدد فيها على الطبقة ماذا؟ الطبقة العامة المحرومة، وشيئا ما قد يلوحون ويصطادون بعض السباع الكبار من أصحاب الثراء، أصحاب الثراء القاروني الغنى بعض الأحيان، وإلا تلك السباع على حالها استسباعها. لذلك دائما المافيا الاقتصادية الغربية، ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة بعد كثير، دائما يخلقون مناخات جديدة بعيدا عن قوانين معيقة لهم عن الرأسمالية المتطرفة، مثل الأسواق الحرة أو المناطق الحرة في العالم للأسواق. هذه ماذا تعني؟ تعني عود الرأسمالية المفرطة الماصة للشعوب، الماصة للدم الإنساني على حاله مرة أخرى في منطقة الخليج، يجعلونها منطقة سوق حرة، يعني بلا ضرائب، بلا مراقبة قانونية، بلا 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 غسيل أموال يتم فيها ما شاء الله، وكل ما هو منكر على إتحال في الاقتصاد يجري فيه، أو أقصى شرق آسيا، أو في مكانات أخرى لما جرى، أو في بعض المحافظات، أو في بعض القوانين، أو من وراء مراقبة الوزارات، أو شبكات العصابات المافيوية، أو في البلدان الفقيرة التي ليست هناك مراقبة تنفيذية موجودة في البلد. فالكارثة للمارد الرأسمالي لم تنجو منه البشرية الآن. نحن نناقش هذا المارد. فأرجو أن يكون قد اتضح الأمر إذن في المقارنة التي أجريناها ونجريها. نعود إلى صلب الحديث، التكافل، قاعدة التكافل في النظام الاقتصادي الرأسمالي، عفوا في النظام الاقتصادي الإسلامي موجودة. نعم في النظام الاقتصادي الاشتراكي أو الشيوعي المفروض أنه يتبناها الاشتراكي، طبعا الشيوعي خذ من الأصل إلى قرب الملكية الفردية. التكافل في قبال ماذا؟ التكافل والكفالة لمن؟ للمحرومين، أي في لعلاج الحرمان. التكافل لعلاج ماذا؟ لعلاج الحرمان والمحرومين والمسحوقين والطبقة الفقيرة المفتاقة ولما جرى. هناك نظريات اقتصادية كثيرة أن سبب الحرمان ما هو. طبعا التكافل ليس فقط انتشال المحروم عن الفقر لأجل توفير أصل مؤونته، التكافل كقاعدة يؤمن ينظرها ويؤسسها ويبنيها النظام الاقتصادي الإسلامي، المراد به ليس فقط توفير المؤونة الضرورية للإنسان من الأكل والملبس والحاجيات الضرورية المعيشية، ليس ذلك فقط فحسب. الضمان الاجتماعي قبل أن يقنن في الاشتراكية أو في الغرب، في الحقيقة في بيت المال للمسلمين قننه النبي صلى الله عليه وآله، وقننه علي عليه السلام في بيت المال وبنحو عادل وسواسي. الضمان الاجتماعي ليس شيء جديد على الدين الإسلامي وغيره وغيره، لكن ليس هدف التكافل هذا فقط، لا. التكافل والكفالة من الدولة الإسلامية وبيت المال وكذلك من عموم طبقات المجتمع القوية للضعيفة ليس هدفه فقط تأمين الحاجيات الضرورية، بل كما مر بنا في الليالي السابقة بمناسبة استطرادية ذكرنا، المراد من الكفالة في الحقيقة انتشال وتفعيل تأهيل الطاقات والكفاءات لترشد في النماء والإنماء والتنمية الإنسان الاقتصادية والإنسانية، هذا هو المهم في الكفالة، لأنه رؤية النظام الاقتصادي الإسلامي ليس في تكثير الفقراء أو الطفيليين أو مع احترامي طبعا للفقراء بس لا يتداعى هذا التعبير، تكثير الصعاليك أو الصعلكة، لا، مسار الصعلكة والطفيلية والتواكل والكسل أبدا، هذا ليس مشروع الدين الإسلامي. مشروع الدين الإسلامي تنشيط الطاقات، اكتشاف المواهب المودعة الكامنة من قبل الله عز وجل في معادن الناس، كل إنسان أودع الله فيه موهبة ومعدن معين يمكن أن يفعل. على كل إذن هو بلوغ وإيصال اليتيم الغير راشد في كيفية الإدارة الاقتصادية، إيصال إلى الرشد الاقتصادي، هذا الهدف الأول من في الحقيقة كفالة ومشروع التكفل في النظام الاقتصادي الإسلامي. ولذلك مهم الإنسان حتى الصناديق الخيرية وغيرها المفروض أن تسعى لتقوية طاقات الأسر المحتاجة بدل أن تدور عليهم، طبعا هم ملتفتون إن شاء الله لهذا الشيء، كل ما تخلق آليات للتأهيل أكثر فأكثر كل ما يكون حينئذ الكفالة في محلها. على أي حال، فالحرمان في قبال الكفالة، هناك نظريات مختلفة اقتصادية تقول سبب الحرمان ما هو. الرأسمالية تقول سبب الحرمان نقص الموارد الطبيعية، موارد طبيعية محدودة، وإذا كانت محدودة فلا بد أن يكون البقاء الأصلح، يعني يقيسون هذا المفهوم كما هو في الحياة الحيوانية في الغاب. في الغاب مثلا موارد محدودة، فلا بد أن القوي يأكل الضعيف كي يعيش، فالبقاء للأصلح لمن هو أقوى يعني، أما الضعيف سبيله أن يكون مادة غذائية للأقوى، وربما ذا القوي بعد يكون مادة غذائية لمن هو أقوى منه لمن جره. فدوما إذن فلسفة عدوم، سبحان الله، فلسفة مادية عجيبة غريبة، يقولون نعم نظام خلقة الله هكذا مبني على أن الأقوى هو الأبقى، هو قدر البقاء لمن هو أصلح، لمن هو أكثر تطورا في الطاقة والقدرة والقوة، وهو الأقوى. الأقوى أكثر تطورا في الخلقة، الخلقة لا تشتري الضعيف، المبتلى بضعف ومبتلى بمرض مزمن ما شابه ذلك، هكذا فلسفتهم. بعضها فيها بريق جميل يعني في لمعان ظاهري. على أي حال، فيقولون إذا سبب الحرمان ما هو؟ سبب الحرمان نقص في المواد الغذائية، المواد الخام عفوا، المواد الخام، أو نقص في الإنتاج. ما الفرق بين الثروات التي تتملك؟ إما تكون بنحو خام، خام يعني لم يعمل فيه جهد من البشر، كالمعادن، كالثروة السمكية، كالهواء، كمطلق البيئة التي لم يستصل إليها اليد البشرية يقال لها ثروات خام. مثلا الدول إذا تحسب ميزانيتها أو غناها تحسب الموارد الطبيعية الخام عندها كم هي مثلا. وهناك ثروات لا إنتاجية، يعني هذه الطبيعة الخام تصنع، يعمل فيها نوع من الجهد العملي، حتى الزراعة بعد كذلك تعتبر إنتاج وليس الطبيعة خام. ليس المقصود من الطبيعي يعني الأكل الطبيعي اللي ما في كيمياوي، هنا الطبيعة التي يعني لم يعمل فيها جهد بشري. الزراعة تعتبر لا إنتاج، يعني شبيهة بإنتاج صناعي الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو ما شابه ذلك. إذن الثروات على نمطين، كلها في قبال الثروات الطبيعية. الرأسماليون يقولون بأن الحرمان أحد أسبابه نقص في المواد الطبيعية الخام أو نقص في الإنتاج. ولماذا يكون نقص في الإنتاج؟ إما لضعف بعض الشعوب، بلادتها، تخلفها، عالم، لذلك قسموا عالم ثالث، عالم ثاني، عالم أول، وهلم جرى. فأولئك يكابدون الحرمان لوجود نقص في ذاتهم، ضعف في القدرة الفكرية، في القدرة التدبيرية وما شابه ذلك. هكذا يعزون الحرمان إلى السببين. سبب ثالث ربما يعزوه، يقولون بسبب ازدياد الحاجة، كلما كثر النسل البشري، الآن 6 مليار بيصبح 7 مليار، ثروات الأرض سواء المصنعة أو الخام لا تكفي، فيدب الحرمان حينئذ. لذلك الحروب في منطق الاقتصاد الرأسمالي نوع من الإصلاح في مجموع السكان الأرضي. سبحان الله، هكذا ينظرون. سبحان الله، الإبادة الأرقية أقصد في فلسفاتهم، قد ما يصرحون فيها في تصريحاتهم، ولكن هم مقتنعين فيها. المنظرين للحروب عندهم، المنظرين للاقتصاد، المنظرين للتقنين الحقوقي القانوني عندهم مقتنعين بهالفلسفات. يقول الحروب توجب ماذا؟ حكمة فيها، إصدارها حكمة لأنه توجب نوع من تخفيف الكاهل على عبء طاقات الأرض، وهم فيها استثمار، عصافير بحجر، أغراض كثيرة. فتبيد أنت النسل الإفريقي، أساس إفريقيا تبقى موادها الخام تحت يد الجنس الأبيض، وهم أكفأ في إدارة الأرض من الجنس الأسود، هم أسود وهم بليدين. أعوذ بالله، أنا أنقل كلامهم، ناقل الكفر يقولون ليس إن شاء الله بكافر. ولما جرى عبارات يعني وقحة مع الوجدان الإنساني يتبنونها في فلسفاتهم، سياساتهم مبنية على هذه، حتى سياسات اقتصادية أمنية عسكرية غير على أي تقدير. فإذا ثلاثة أسباب أعزوها الرأسمالية: نقص في المواد الطبيعية أو نقص في كذا في ثروات الإنتاج، نقص الإنتاج والتنمية أو ازدياد الحاجات أكثر. الشيوعية والاشتراكية، النظام الشيوعي الاقتصادي الشيوعي أو الاشتراكي يقول لا، الحرمان والفاقة سببه سوء التوزيع، توزيع عادل غير موجود. إذا أمكن للتوزيع العادل أن عندما يكون جور في التوزيع بالتالي يدب الحرمان. هذا بالنسبة لنظر النظرة الاشتراكية أو الشيوعية في الاقتصاد. زين، ما هي نظرة دين الإسلام بالنسبة إلى ذلك؟ الحرمان ما هو منشأه؟ في دين الإسلام حسب ما بحث الباحثون الإسلاميون في الاقتصاد الإسلامي ولا سيما على حال بحوث علماء الإمامية والباحثون الاقتصاديون في مدرسة أهل البيت، في دين الإسلام سبب الحرمان عدة أمور. نعم، أما السبب الذي ذكره الرأسماليون من نقص الموارد الطبيعية فحاشا للباري أن ينقص الموارد الطبيعية. عليهم أن يقرأ الآية الكريمة لهذه الليلة في مطلع الحديث، وآتاكم من كل ما سألتموه. فكيف يمكن في الروايات عندنا ما يفطر الله يشق الله من فم إنسان أو حيوان ولو صغر إلا وقدر لها رزقها. يقول أمير المؤمنين وإنما يفتقر الفقير مما متع به الغني، الغني بالمعنى الذي مر بنا ليلة أمس في مدرسة أهل البيت، لا الغني بمعنى الثري، الغني يعني الذي نظرته للثروة قارونية ذاتية، عند حرص وطمع، ربما يجوع نفسه حساس بس يستثري، ربما هو هذا يعبر عنه غني. ما متع به غني ليس معنى الثري، الغني يعني الذي نظرته ذاتية للمال، فقط عند حرص للثراء، نظرة ذاتية للثراء، لا نظرة وظيفية توظيفية طريق وسيلة لبلوغ أهداف سامية، هذا هو الغني القاروني. فإذا النظرية الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي لا توافق الرأسمالية في نقص الموارد الطبيعية. زين، ماذا عن نقص الإنتاج؟ نعم، إلى قدر ما توافق النظرية الاقتصادية الإسلامية هذا الجانب، جانب ماذا؟ نقص في الإنتاج. نقص في الإنتاج نعم، ولكن ليس هو كل شيء، ليس النقص في الإنتاج هو كل شيء. ياما يكون هناك إنتاج مسيس هادف، له سياسة يعني إقطاعية، له سياسة رأسمالية لأجل ماذا؟ كسر السوق، أو لأجل إجهاض على طبقة تجار متوسطين، أو لأجل الإجهاض على المزارعين، أو لأجل المنتجين، إغراق سوق معين بنحو معين لكي يعرض بلد معين شعب معين عن زراعته فيصبح طفيلي تام للغرب مثلا، تهدم زراعته، تهدم موارد الطبيعية وما شابه ذلك. نمو الإنتاج ليس دوما يصب في العدالة، كثيرا ما يوظف نمو الإنتاج والقفزة في الإنتاج لأجل أي شيء؟ لأجل مآرب إقطاعية أكثر، لأجل تفشية وانتشار الجور أكثر. إذن ليس إنما الإنتاج الهادف نعم الذي يبرمج وينظم على حسب احتياجات حقيقية للبشر، ينظم على حسب ترشيد اقتصادي للشعوب، نظر للشعوب بأنها مخلوقات الله، الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. شوف هذا التعبير الحديث القدسي الذي رواه المسلمون ومروي عند أهل البيت عليهم السلام، ليس فقط تعبير بالناس، تعبير بكل المخلوقات. الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. هناك عيلولة في الخلقة، هذا هدف مهم في النظام الاقتصادي الإسلامي، الإنتاج بما يلبي إنعاش المخلوقات، إنعاش البيئة، إنعاش الثروة الحيوانية، إنعاش البشر، إنعاش الشعوب المتخلفة. هذا هو نعم إنتاج سليم، دافع، قالع، مزيل للحرمان. أما الإنتاج المسيس لمآرب رأسمالية، لا، الإنتاج الذي يسيس لأجل المآرب الرأسمالية في الحقيقة بالعكس يصب في الحرمان أكثر فأكثر، يدقع وينقع الشعوب في حرمان أكثر فأكثر، لأجل أن تلك البلعومات التي لا تشبع أكثر، يعني تهدأ في حرصها وطمعها. إذن نعم، نقص الإنتاج المبرمج الهادف هذا صحيح، وإلا فلا. زين، نأتي إلى، لذلك هناك موازنة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام، أيضا سأتي إلى كلام الأمير عليه السلام في عهده لمالك الأشدر، يطرح موازنة لطيفة الآن أقرت حتى في بحوث اقتصادية كثيرة، سبحان الله، هذه الموازنة المتعادلة. أما بالنسبة إلى سوء التوزيع الذي ركزت عليه الشيوعية وركزت عليه الاشتراكية في النظام الاقتصادي لهم، هذا صحيح، ولكن ليس هو السبب الوحيد، ولا يتم انتشال الحرمان بمجرد العدالة في التوزيع. بمجرد العدالة في التوزيع لا يمكن، لا يمكن، لابد أيضا من كما مر بنا أيضا الانتاج مهم. لذلك الدولة الإسلامية ليست تبني العدالة على توزيع الفقر، هذه نقطة مهمة. توزيع الفقر يعني تفشية الفقر بأن نأخذ، يعني بأن نعيق التاجر والمنتج والمستثمر عن الإثمار لئلا يسبق الفقير، لا، هذا ليس يوجب العدالة، بالعكس. يقول أمير المؤمنين في كلام بليغ له، سبحان الله، يعني الشيوعية والاشتراكية وقعت في هذا الخطأ، أنها تعيق المستثمرين والمنتجين. هو إذا أعقت أنت المنتجين والمستثمرين والزارعين والصانع وأهل الصناعة وأهل الاستثمار وأهل التجارة وما شابه ذلك، الفائض المالي من أين يجي؟ من أين يأتي؟ تلبية الحاجات من أين تأتي؟ إذا إعاقة حادة شديدة إذا خلقت لهم، بنيت لهم، بالعكس سينتشر الفقر أكثر فأكثر. إذا كان في رأس مالي، في أقطاعيين وفي فقراء، لا، بصير كلهم فقراء، بصير توزيع الفقر، كأنما العدالة تصير في تفسير، في التفسير الذي ينظر له في النظام الاقتصادي الشيوعي أو الاشتراكي، يكون كأنما تفشية ونشر الفقر، هذا غير صحيح. يقول أمير المؤمنين في عهده لمالك الأشتر بعد أن بين له أمر الخراج، قال عليه السلام: وليكن نظرك في عمارة الأرض التنمية الإنتاج، وليكن، سبحان الله، بند عظيم يذكره أمير المؤمنين، متوازن، لا إفراط رأسمالي ولا تفريط اشتراكي أو شيوعي، وإنما جادة وسطى. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج الضرائب، يعني باسم العدالة الاشتراكية أو الشيوعية وقعت في هذا الخطأ، حيث أعاقت الدافع الذاتي عند المستثمرين للإنتاج أو للاستثراء. هذا خب هذا ليس الإسلام عند عقدة مع الاستثراء، مر بنا تذكرون في الليالي السابقة، العقدة ليس هناك منع أو تشدد أو تنديد من دين الإسلام للاستثراء، إنما في أهداف الاستثراء، في مصادر الثروة، في طريقة الاستثراء، في غايات الثروة. كلام يهذب الدين الإسلام ذلك. أما نفس الاستثراء بالعكس، الكاسب حبيب الله، الكاد على عيالك المجاهد، المؤمن القوي حتى الغني، يعني الغني بمعنى القوي في المال الذي يهدف الآخرة، أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أحب إلى الله، لأن هذا في الواقع هو الذي يبني المشروع الإسلامي، أما الضعيف لا يستطيع أن يبني المشروع الإسلامي لأنه لا يساهم، ولكن ليست مساهمة مثل ذاك القوي. قوي مساهمة قوية إذا رشد غاية وهدف ومنهاج ومنطلق ومسيرة وطريقة ومنهاج. فالمؤمن القوي أحب إلى الله. إذن ليس هناك بين في دين الإسلام عقدة بينه وبين ماذا؟ وبين الذي يريد أن يستثري، إنما الكلام في من نعم يبدل هذا الأمر إلى ينقض الغرض من ذلك. فيقول أمير المؤمنين: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك، الضريبة للتكافل الاجتماعي لا يدرك إلا بماذا؟ الفائض المالي لابد أن يكون في البين، لا يدرك، لا ينجز، لا يبنى، لا يتحقق إلا بالعمارة، بالتنمية لابد أن تكون في البين. إذا أنميت التنمية في البين حينئذ التاجر تستطيع أن تأخذ منه ضريبة ما شابه ذلك، سينشط الحالة الاجتماعية الاقتصادية، تكون حيوية في البين، في الأسواق، في الإنتاج، في المزارعين، الصرف إن شاء الله يكون بشكل مقبول، الاستهلاك هلما جرى تغدى الحاجات. تعبير معادلي وتوازني بديع جدا: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج الضريبة كما في الشيوع الاشتراكية وقعت فيها الشيوعية، ومن طلب الخراج كل إعاقة 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 على المستثمرين، هذا يصبطهم، يقعدهم، يكبلهم عن الإنتاج، هذا لا يهدفه الدين الإسلام. في حين لا يجعل الأمور منفلتة، لا يجعل الأمور محبوسة، وإنما يرشد. هذه معادلة صعبة جدا. ومن طلب الخراج الكفالة والتكفل والضرائب بغير عمارة أخرب البلاد، وزع الفقر، هذا ولم يوزع العدالة. في فرق بين توزيع العدالة وتوزيع ماذا؟ الفقر. ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا، أصلا تتقوض حتى الدولة والنظام الاجتماعي. إذن هذه نظرة أخرى بالنسبة إلى سبب الحرمان، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ جانب التوزيع. نعم التوزيع له مهم، ولكن هناك سبب آخر أغفلته. إذن عندنا هناك ملاحظة من النظام الاقتصادي الإسلامي تجاه ماذا؟ تجاه أن المزيل للحرمان ليس فقط مجرد التوزيع العادل، بل المبرمج والمتوازن مع الإنتاج. هذا تعليق النظرة الإسلامية تجاه هذا السبب من الحرمان. في سبب آخر أغفله على حال الشيوعية، ولكن ربما تداركته الاشتراكية: التكافل والضريبة وأيضا التعليق أو الملاحظة في النظرة الإسلامية تجاه هذا المطلب هو ما ذكرنا، الموازنة مع الإنتاج. فتحصل أن سبب قاعدة التكافل في قبال والكفالة في قبال الحرمان هدفها بيناه، أسباب الحرمان في النظرة الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي بيناه بشكل متوازن، لا إفراط الاشتراكية ولا إفراط الشيوعية ولا مزاعم الرأسمالية. بقي سبب لم يذكره الاشتراكيون ولا الشيوعيون ولا الرأسماليون، سبب آخر للحرمان، ألا وهو ما نريد أن نخوض فيه، ارتكاب المحظورات في أنظمة وأعمدة النظام الاقتصادي. يعني القسم الثاني بعبارة أخرى من بحث النظام الاقتصادي الإسلامي مقارنة بالنظام الاقتصادي الوضعي رأسمالي أو غيره. هناك أعمدة ومحاور محظورة في النظام الاقتصادي الإسلامي في مجالات ثلاثة، إما في الإنتاج والتملك، تملك أوسع من الإنتاج، هذا المجال الأول. المجال الثاني وهذا تقسيم اقتصادي بعد، أو في المجال الثاني وهو التبادل السوقي المعاملي، هذا المجال الثاني. المجال الثالث المجال الاستهلاكي. سبب الحرمان مهم يعزيه دين الإسلام هو ارتكاب البشر لمحرمات محظورة من قبل الله عز وجل، إما في المجال الأول وهو التملك والإنتاج، أو في التبادل السوقي أو في الاستهلاك، وهما سنشرحه ونخوض فيه الآن من الخوض والدخول في القسم الثاني من بحث النظام الاقتصادي الإسلامي. لأنه ترتكب محرمات في هذه المجالات الثلاث من أنظمة ومن أعمدة ومحاور النظام الاقتصادي، ترتكب هذه المحظورات، هو الذي يسبب إرباك الاقتصاد، إرباك الإنتاج، إرباك النظام الرشيد الواقعي المزدهر للتبادل، أو إرباك في الاستهلاك، فمن ثم يدب الحرمان. كمثال الآن دعوني أذكر لكم في الاستهلاك، من الخطأ جدا أن الأسرة في أي بلد تجعل لها إطار نموذج واحد، لأن فلان اشترى ستائر كذا، غرفة النوم كذا، الأثاث كذا، سيارة كذا، ابنه يدرس في مدرسة كذا، طريقة الصرف في الطبقات الاجتماعية إن وحدت كارثة تكون، كارثة. في الاشتراكية يقول نعم لابد من التوحيد، حتى في النماذج الرأسمالية عندهم الأسرة النموذجية مدري كذا فلان فلان، هذا خطأ في نظرة الدين الإسلامي، هذا جدا خطأ. يجب أن يصرف كل شخص بحسبه. ما هذه المعائب أو العيوب أو العتب أو العتاب التافه؟ ثم ماذا؟ لا يقولون قالوا ما قالوا فلان، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هذه أحد الأسباب الحرمان، يعيش هذا في إرباك في كيفية الصرف وفي كيفية الدخل وفي كيفية تنظيم المعيشة، ويعيش ثم قد تنجر إلى جرائم وإلى 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 وإلى، ويربك المجتمع. شوف خطأ في جانب بسيط نموذجي أخلاقي في دين الإسلام في كيفية الاستهلاك والصرف يؤدي إلى كوارث كوارث. هذا نموذج. ها أنا لست أريد أن أخوض في كثير. فإذا يتلخص الكلام في هذه القاعدة إن الحرمان يعزى إلى ارتكاب السبب الأخير الذي يبديه النظام الاقتصادي الإسلامي أن الحرمان يعزى إلى ارتكاب محظورات إما في جانب الإنتاج المجال الأول والتملك أو في جانب أذكره باختصار ومضطر أذكره باختصار وله له أمثل وإلا فله أمثلة عديدة معاشة في واقعنا المعاصر. وكل البليات والطامات وتداعيات حلقات متداعية من المفاسد الاجتماعية والسياسية بسبب ذلك. سبحان الله، الشيء يجر الشيء وهلما جرى تتوالى السلسلة. كيف نعالج؟ تريدون تعالجون الآثار البعيدة؟ الأساس التفتوا إليه أيها البشر، إذاك يعيشون دوامة. تقنين الإسلامي تقنين قديم، تقنين قديم. الآن سترون كيف رؤوس البشر ترتطم بالأحجار بالجدران، أمثلة كثيرة لا يسع الوقت. ندخل كالفحشاء.